نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين. يقول إمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الصلاة باب خروج النساء في العيدين: حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا هشيم، أخبرنا منصور وهو ابن زادان، عن ابن سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن: يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب، قال: فلتعرها أختها من جلبابها. ثم قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا هشيم، عن هشام بن حسان، عن حفصة ابنة سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه. وفي الباب عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما. ثم قال أبو عيسى: حدثت حديث أم عطية حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص النساء في الخروج العيدين وكرهه بعضهم. وروي عن ابن المبارك أنه قال: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارهما.
في أطمارها
ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. ويروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء العيدين.
أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب العيدين قال: باب في خروج النساء في العيدين، يعني بيان ما جاء في خروج النساء وشهودهن الصلاة والخطبة. خروج النساء للعيدين مندوب، فالمرأة لا تمنع من الخروج إلى الصلاة سواء للمسجد أو العيدين، وفي العيد الخروج لها مؤكد وبشروط: أن يكون هناك مكان منفصل عن الرجال، واشتراطنا لذلك لم يرد في السنة، ولكن كما روي عن الصحابة منهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. وهم في ذلك الجيل ولا شك أن منهن من كانت صحابية، قول ذلك عائشة وفي جمع من الصحابيات، وكذلك أيضا ما حصل من ابن لعبد الله بن عمر عندما قال عبد الله بن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال: والله لنمنعهن. ما كان رحمه الله تعالى يعترض على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى تشريعه، ولكنه كان يعترض على ما فعلت النساء. فإذا أرادت الخروج لا بأس أن تخرج كما قالوا في أطمارها، والأطمار هي الأثواب الخالقة يعني القديمة التي تخدم المرأة بيتها في ثوبها الذي ليس بزينة، يعني تخدم البيت تخدم البيت في ثوب ليس بزينة وإنما هو من الثياب الخلقة القديمة البالية، وأن لا تتطيب وأن لا تظهر لها ريحة وأن لا تؤذي الرجال وأن لا تكون متكشفة تخرج عيونها أو أكبر منها، وإنما كما تقول كنا نساء أنصار يخرجن كالغربان، يعني سواد من فوق إلى تحت ما يرى منها شيء. فهكذا لا بأس بالخروج، وإلا تمسك المرأة بيتها. وما نرى اليوم الذين يخرجون للمصلى إلا وهي في زينة، لأن اليوم يوم عيد ولا بد من التزين، ومثل هؤلاء يمنعنا. ولهذا تقول أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج، وكانت تفيد الاستمرار، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج النساء نساءه وبناته. تقول كان يخرج الأبكار، يعني البنات الأبكار، والعواتق يعني الكبار، وذوات القدور يعني التي يستحين وتبقى في خدرها. قال والحيض، يعني التي يمنعن من دخول المساجد، الحيض في العيدين. قال فأما الحيض فيعتزلن المصلى. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في المسجد، وإنما كان له محتجز خارج المسجد يصلي فيه العيدين والاستسقاء والجنائز، فيسمى مصلى وله حكم المسجد. قال ويشهدن دعوة المسلمين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت إحداهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب، وهذا من التأكيد، يعني ما عندها جلباب تتغطى. قال فلتعرها أختها من جلبابها، يعني أنها تجعلها مع جلبابها أو تغيرها جلبابا آخر أو تدخل معها في جلبابها، يعني أنها لا تخرج متكشفة. قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين، وكرهه بعضهم تلك الكراهة التي كرهوها ليس للأمر وليس لشرعية خروجهن، وإنما لما يفعلنه. قال وروي عن ابن المبارك أنه قال أكره اليوم، يعني اليوم الذي هو فيه، مما يرى من فعل النساء. قال أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، لأنهن ما التزمنا ولأنهن سببن أذية للمسلمين. قال فإن أبت المرأة إلا أن تخرج، قال فليأذن لها زوجها، لأنه ليس به منعها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين، يعني في ثوب مهنتها وفي ثوب البذلة وفي الثوب الذي تعمل فيه الخلق القديم البالي الذي لا ينظر إليه. قال فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج، وهذا حق من حقه، إذا لم تلتزم ينبغي عليه منعها والأخذ على يديها. قال ويروى عن عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، يعني مما يفعلنه. قال كما منعت نساء بني إسرائيل، لأن أول فتنة بني إسرائيل النساء. أورد رحمه الله قال ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد، إنما تلك الكراهة على ما يفعلون، ليس الكراهة لما شرع وإنما للفعل. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا هشيم بن بشير الواسط ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. المنصور وهو ابن زاذان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أم عطية رضي الله عنها. والحديث الثاني من طريق أحمد بن منيع قال أخبرنا شيء مرة معنا عن هشام بن عسان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن حفصة بنت سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أم عطية رضي الله عنها. الله أعلم.
كلام
شيخنا الشاكر تفضل
احنا وعدنا ان نقراها وعدنا ان نقراها الاسبوع الماضي.
جزاك الله خير. تفضل.
جزاك الله خير. تفضل.
يقول ان شاء الله ما توديك السوق انت.
تفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يقول الشيخ احمد الشاكر رحمه الله عليه في تعليقه على هذا الحديث بحث في صلاه العيد في المصلى وفي خروج النساء اليها. قد ذكر ما فيما مضى في شرح الحديث حديث أبي سعيد في الخروج إلى المصلى وذكر الترمذي في هذا الباب حديث أم عطية وفي رواية أبي داود وغيرها من حديثها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد قيل فالحيض قال ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فقالت امرأة يا رسول الله إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قالت تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. وروى مسلم الجزء والصفحة عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكلا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن الشكات وتكفرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. وفي رواية أخرى عند مسلم من أقرطتهن وخواتمهن. وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا أن ابن جريج قال قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين. قلت لعطاء حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حتى يفرغ فيذكرهن؟ قال إيه لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك. وقد تضافرت أقوال العلماء على ذلك. قال العلامة العيني الحنفي في شرح البخاري وهو يستنبط من حديث أبي سعيد الجزء والصفحة قال وفيه البروز إلى المصلى والخروج إليه ولا يصلي في المسجد إلا عن ضرورة. وروى ابن زياد عن مالك قال السنة الخروج إلى الجبانة إلا لأهل مكة ففي المسجد. وفي الفتاوى الهندية الجزء والصفحة الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة وإن كان يسعهم المسجد الجامع. على هذا عامة المشايخ وهو الصحيح. وفي المدونة المروية عن مالك الجزء والصفحة قال مالك لا يصلى في العيدين في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ثم استنى بذلك أهل الأمصار. وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني الجزء والصفحة والسنة أن يصلي العيد في المصلى. أمر بذلك علي رضي الله عنه واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي وهو قول ابن المنذر. وحكى عن الشافعي إن كان مسجد البلد واسعا فالصلاة فيه أولى لأنه خير البقاع وأطهرها. ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدعو مسجده وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص معه.
هذا يعني قولهم إلا مكة احتاج إلى نظر
على مكة.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ترك مسجده وكان له مختصر كما قلنا.
نعم،
صلي فيه العيدين وصلاة الجنازة والاستسقاء والكسوف. نعم،
قال ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ولا يشرع لأمته ترك الفضائل. ولأننا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر. ولأن هذا إجماع المسلمين فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده. وأقول إن قول ابن قدامة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر يشير به إلى حديث أبي هريرة في المستدرك الحاكم الجزء الصفحة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وصححه هو والذهبي. وقال الإمام الشافعي في كتاب الأمة الجزء الصفحة بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذلك من كان بعده وعامة أهل البلدان إلا مكة فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم. وأحسب ذلك والله تعالى أعلم لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم. وإنما قلت هذا لأنه قد كان وليست لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة ولم أعلمهم صلوا عيدا قط ولا استسقاء إلا فيه فإن عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أرى أنهم يخرجون منه وإن خرجوا فلا بأس ولو أنه كان لا يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلك ولا إعادة عليهم. وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته بأن يصلي في المساجد ولا يخرج إلى الصحراء. وقال علامة ابن الحاج في كتاب المدخل جزء الصفحة والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وتركه. فهذا دليل واضح على تأكيد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين فهي السنة وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعة إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده ولأنه عليه السلام أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيدين وأمر الحيض وربات الخدور بالخروج إليهما فقال إحداهن يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال عليه الصلاة والسلام تعيرها أختها من جلبابها لتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما أن شرع عليه الصلاة والسلام لهن الخروج شرع الصلاة في البراحي لإظهار شعيرة الإسلام. فالسنة النبوية طبعا انتهى كلام الرجل ثم قال الشيخ فالسنة النبوية التي وردت في الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في الصحراء في خارج البلد وقد استمر العمل على ذلك في الصدر الأول ولم يكونوا يصلون العيد في المساجد إلا إذا كانت ضرورة من مطر ونحوه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم من الأئمة رضوان الله عليهم لا أعلم أن أحدا خلف في ذلك إلا قول الشافعي رضي الله عنه في اختياره الصلاة في المسجد إذا كان يسع أهل البلد. ومع هذا فإنه لم ير بأسا بالصلاة في الصحراء وإن وسعهم المسجد وقد صرح رضي الله عنه بأنه يكره صلاة العيدين في المسجد إذا كان لا يسع أهل البلد. فهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها ثم استمرار العمل في الصدر الأول ثم أقوال العلماء كل أولئك يدل على أن صلاة العيدين الآن في المساجد بدعة حتى على قول الشافعي لأنه لا يوجد مسجد واحد في بلادنا يسع.
الشيخ الألباني له رسالة اسمها صلاة العيدين في المصلى هي السنة هنا أو يعني حول العنوان هذا
حتى على قول الشافعي لأنه لا يوجد مسجد واحد في بلادنا يسع أهل البلد الذي هو فيه. ثم إن هذه السنة سنة الصلاة في الصحراء إلى حكمة عظيمة بالغة أن يكون للمسلمين يومان في السنة يجتمع فيهما أهل كل بلدة رجالا ونساء وصبيان يتوجهون إلى الله بقلوبهم تجمعهم كلمة واحدة ويصلون خلف إمام واحد يكبرون ويهللون ويدعون الله مخلصين كأنهم على قلب رجل واحد فرحين مستبشرين بنعمة الله عليهم فيكون العيد عندهم عيدا. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس ولم يستثن منهن أحدا حتى إنه لم يرخص لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجها بل أمر أن تستعير ثوبا من غيرها وحتى إنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن الصلاة بالخروج إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلفاؤه من بعده والأمراء النائبون عنه في البلاد يصلون بالناس العيد ثم يخطبونهم بما يعظونهم به ويعلمونهم مما ينفعهم في دينهم ودنياهم ويأمرونهم بالصدقة في ذلك الجمع فيعطف الغني على الفقير ويفرح الفقير بما يؤتيه الله من فضله في هذا الحفل المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والرضوان فعسى أن يستجيب المسلمون لاتباع سنة نبيهم ولإحياء شعائر دينهم الذي هو معقد عزهم وفلاحهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
كلام رحمه الله. في بيان أن صلاة العيد تكون في المصلى يعني خارج المساجد إلا إذا كانت هناك ضرورة اضطر الناس يصلون لا بس وأما فلا.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.